بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، كنت مع بعض إخواني منذ أيام فخبرني أن هناك بعض المسائل التي ينبغي أن تثار بين الإخوة في هذه الأوقات، ومن هذه المسائل مثلا مفهوم ومعيار الالتزام، وأيضا مسألة المنهج السلفي حقيقته وضوابطه، وهذه المواد وغيرها من المسائل كنت قد أثرتها ربما عدة مرات ولكن في السنين الماضية، والشاهد أن كثيرا من الإخوة عندما يقبلون على طريق الله فلا يتغير منهم إلا الظاهر، بينما هم في باطنهم لم يتغيروا بعد، فهو قبل أن يلتحي وقبل أن يقصر ثوبه وقبل أن يشوص فاه بالسواك مثلا كان كذابا وكان مراوغا وكان يستعمل التقية، وله أفانين شتى وطرائق متعددة في لي الكلام وصرفه عن غير وجهه، كما أن له باع طويل في خلف المواعيد والاحتيال، وله باع أطول في كيفية الإيقاع بالناس وإيهامهم بما ليس هو فيه، هذا كله قبل أن يلتحي وقبل أن يقصر ثوبه، ثم إنه بعد ذلك التحى وقصر ثوبه. وأما مساجد أهل السنة وربما تطاولت به العهود فسار على هذا الضرب من الظاهر، سار سنة أو سنتين وربما أكثر من ذلك حتى صار مصنفا من كبار الإخوة، وصار من الكبار وهو في الباطن على هذا الحال، ثم بعد ذلك يأتي الإخوة الذين صنفوا بصغار الإخوة أو بالإخوة الصغار يقتربون منه ويخالطونه فيفاجؤون بالواقع المرير، ففي المرة الأولى يقولون ربما الشيخ لا يقصد كذا وهذه من حكمته، عندما كذب في ذلك الموضع هذه حكمة ليست بكذب، لأنه أراد أن يتخلص من هذا الشيء الفلاني، ويؤصلون له الأصول ويخرجون من أجله الفروع عن الأصول، وربما قاعدوا له القواعد وهو لم يتغير. المسألة أنه خلع ثوبا وارتدى ثوبا آخر، ومن هنا كانت ضرورة الحديث والتذكير بمسألة الالتزام، ولن أتكلم عن هذه المسألة الآن ولكن أرجوها إلى وقت آخر، ولكن أشوقكم إلى أهمية الحديث عن هذه المسألة. أما المسألة الثانية فهي أدهى وأمر، لأنها متعلقة بقيام وشخصية الأخ، وأقصد بذلك المنهجية التي ينبغي أن يقوم عليها بنيان وصرح الأخ المسلم. فأتذكر هنا قول الشاعر: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فالكل يزعم أنه سلفي، والكل يزعم أنه على الجادة يسير، والكل يزعم أنه مترسم الخطى الرشيد ويمشي على النهج السديد، ورأيه رأيه ليس هناك رأي قبله ولا رأي بعده، لأنه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك من رأي يسبقه ولا من رأي يلحقه، فالرأي رأيه والقول قوله، لأنه سائر على منهج السلف، كل يقول ذلك. ولذلك أحيانا تكون هذه الكلمات فيها من المصادرة على آراء الآخرين، وفيها من إرهاب الآخرين ما فيها، لأن الكل يخاف أن يخالف منهج السلف، وهو منهج السلف، فمن خالفه قد خالف السلف، ومصيبتاه. ولذلك لابد من تحرير ماذا يقصد بمنهج السلف، وما علامات هذا المنهج، وما أركان هذا المنهج. ربما هذه الأسئلة كلها تجيء إجابتها إجابة واحدة، ولكن لابد من بيان هذه الإجابة. آخر مرة تكلمت فيها عن هذه المسألة كانت منذ سنة ونصف، وكان معنا هنا الشيخ من متذكر، كان معنا هنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، وحضر ذلك المجلس، وتكلمت في ذلك المجلس عن ضوابط وأصول المنهج السلفي. ولا بأس أن أذكر إخواني بشيء من هذا المجلس مرة ثانية، لأن الحاجة إليه ماسة، الحاجة إليه ماسة. المنهج السلفي أولا ليس جماعة وليس تنظيما، المنهج السلفي ليس جماعة وليس تنظيما، دي مسألة مهمة جدا. وليس المنهج السلفي رأي زيد أو عمرو، ولا موقف زيد أو عمرو، فمن أخذ ذلك الموقف أو دخل في هذا الاتجاه أو تزيى بهذا اللبوس كان بذلك سلفيا، ومن لم يفعل ذلك لم يكن سلفيا، هذا خطأ. وإنما السلفية منهج، وحاجة الناس إلى السلفية كحاجة الناس إلى الهواء، كحاجة الناس إلى الهواء. ولذلك تجد أن كل فرقة مهما بلغت بدعتها فإنها تتمسح بالسلفية، كل فرقة مهما بلغت بدعتها فإنها تتمسح بالسلفية. فتجد جماعة من الجماعات يقولون نحن حقيقة صوفية وعقيدة سلفية وهيئة اجتماعية ومؤسسة إصلاحية إلى غير ذلك مما ذكروه، لكن من حيث العقيدة لابد أن تكون عقيدة ماذا؟ سلفية. وهناك اتجاه آخر يقول منهجنا مربوط بفهم الشرع الحنيف عن طريق السلف الصالح، إذا لابد من فهم الدين فهم السلف الصالح. إذا الكل مشدود إلى مسألة السلف والسلفية. وهذه الكلمة، كلمة السلف، ليست كلمة بدعية، وإنما هي كلمة قديمة وموجودة في القرون الأولى. ففي القرن الثاني مثلا نجد أنهم كانوا يستعملون هذه الكلمة. وروى الإمام البخاري أن السلف كانوا يحبون الفحولة من الخيل، كان السلف يحبون الفحولة من الخيل، ده رواية الإمام البخاري. ويقصد بالسلف هنا الصحابة والتابعين، أي كان الصحابة وكان التابعون يحبون الفحولة من الخيل، أي يحبون الفرس الفحل، يحبون الفرس الفحل، لأنه أمضى وأعظم جريا من غيره. وهذه الكلمة لو تتبعنا مصادرها لوجدنا أنها تدل على حال أول، على حال أول. فالسلف الأول هم الذين مضوا، وكل من مضى بالنسبة لمن خلفه فهو سلف، كل من مضى لمن خلفه فهو سلف. وحتى نقيد السلف بأنهم صالحون قلنا السلف الصالح، فليس كل من مضى كان خيرا. فهذا الجعد ابن درهم، وهذا الجهم ابن صفوان، وهذا عمرو ابن عبيد، فهؤلاء من أئمة الضلالة وهم سلف ولكن ليسوا على الهداية. إذن كلمة السلف الألف واللام هنا يمكن أن تحمل على معنيين، إما على لمح الصفة وإما على العهد، والعهد هو العهد الذهني. إذن السلف أي السلف المعهود فيهم الهداية والرشاد والخير والفلاح، وأئمة السلف الصحابة ومن أتى بعدهم كالتابعين وتابعيهم، أو تحمل على لمح الصفة أي الذين اجتمعت فيهم الصفات المحمودة للمرذولة، وقطعا هم الصحابة والتابعون. فتحصل من ذلك أن أئمة السلف على كافة الأقوال هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم السلف. إذن عندما نقول السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن كان على منهجهم، ومن كان على منهجهم. طيب كيف نحكم على عالم فلاني أنه على منهج السلف، وعلى عالم آخر أنه ليس على منهج السلف؟ يعني مثلا لو أتينا بأبي بكر ابن البقلاني، وهذا رجل فاضل ونبيل من النبلاء، له جهد وجهاد وصبر ومصابرة، وله تصانيف ذائعة، وله مصنفات سائرة، وله مواقع حميدة وأقوال فاضلة، لا سيما عند مناظرته لأهل الكتاب. ابن البقلاني كان شافعيا وكان لا يناظر أحدا إلا قصمه بالصاد، إلا قصمه، كان بارع المناظرة. ومواقفه مع نصارى الروم الذين ناظرهم فكسرهم مواقف، بل قل هي مواقع محمودة، مواقع محمودة. ومع ذلك هذا الرجل جاف منهج السلف، لا سيما في بعض مسائل الاعتقاد، سبحان الله. والشيء نفسه يذكر عن بعض الفضلاء والنبلاء الذين كان لهم جهد جهيد، والأمر نفسه يمكن أن يقال ولكن مع أوضح مع رجل كأبي الحسين البصري صاحب كتاب خطير جدا في أصول الفقه يسمى بكتاب المعتمد في مجلدين كبار. هذا الرجل مع علمه وفضله إلا أنه كانت فيه نزعة اعتزالية وزمخشري مع إمامته في فنون شتى كاللغة والتفسير، إلا أن ذلك الرجل لم يكن على منهج السلف في كثير من مسائل الاعتقاد. إذن ليس الأمر محكوم، ليس الأمر محكوما بالكنية واللقب، وليس الأمر محكوما بالمصنفات والمؤلفات. فليس عندما أمسك كتابا أجد فيه صنعة مثلا أبي عبد الله محمد ابن أحمد مثلا الدمياطي أو المنصوري، طالما الاسم كده بقى أبو كذا وفي الآخر كذا يبقى على طول ده سلفي. لا، هذه نظرة قاصرة جدا. وربما تجد بعض الناس في آخرهم كلمة الأثري فتكون هذه الكلمة علامة على السلفية. لا، ليست أيضا علامة على السلفية. إذن الكنى والألقاب، الكنى والألقاب والأسامي والنسبة لا تعني أنه سلفي، وإنما السلفية منهج. ربما تجد رجلا بسيطا على جسر الأرض يضرب بمعوله الأرض ويكلم الأرض وتكلمه، ويجعل البذر في باطن الأرض ويراعي أرضه، ثم بعد ذلك تجده على الجادة صحيحة للاعتقاد. وربما تجد رجلا تعقد له الحلقات وبين يديه التلاميذ، وتصدر عنه الأقوال والمؤلفات والمصنفات، وهو رجل تالف تالف تالف. وهناك من أنسي سموا بشيوخ الإسلام، شيخ الإسلام، وهذا كالكوثري. الكوثري في أخريات الدولة العثمانية كان يلقب بشيخ الإسلام، وفي الحقيقة شيخ الإسلام هذا كان أشعريا الاعتقاد، وكان مذهبيا متعصبا، وكان شديد الحط على أهل السنة، وكان متصوفا جلدا، سبحان الله، مع أنه كان محررا وكان محدثا، وكانت له يد طولة في بعض الفنون والعلوم، ولكنه كان تالفا الاعتقاد، سبحان الله. ربما نجد ناسا بالمغرب، وهؤلاء القوم معظم أسانيد الأرض في علم الحديث تنتهي إليهم، وهم عائلة الكتاني في بلاد المغرب. أقول معظم أسانيد الحديث تنتهي إليهم. هاتي أي إجازة حديثية ستجد إن هذا الإسناد الثالث أو الرابع ينتهي إلى الكتاني أو إلى مشايخه أو جدوده. وهؤلاء القوم مغموسون في التصوف البدعي مبتدعا. ومثلهم يقال عن محدث الهند، نجد أن المذهبية لا سيما التمذهب الحنفي يكاد أن يهلكهم إهلاكا، ومع ذلك لهم باع طويل في الحديث. فيا ترى هل كل من كان له باع في فن، أو صدرت عنه بعض المؤلفات، أو كانت له بعض الأقوال المشهورة، أو كان له اسم طنان أو لقب رنان، هل بالضرورة يكون على منهج السلف الصالح؟ ومن هنا كانت أهمية بيان أركان المنهج السلفي، حتى لا يضطرب الإخوة، وحتى لا يقع الإخوة في حبائل التلفة أو الجهال النوكة، فيظنون أنهم يحسنون صنعا من حيث أنهم يسيئون الصنع. من أجل ذلك ستكون هذه المحاضرة التي أسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها، وأرجو قبل أن أبدأ فيها أن تكونوا قد فهمتم لماذا اخترت هذا الموضوع اليوم، وهو المنهج السلفي، حتى إذا ما تغير الواحد منا هذا المنهج أو سار على هداه فليكن عالما بأركانه حتى لا يضل أو يزل. المنهج السلفي أيها الكرام يقوم على ثلاثة دعائم، يقوم ذلك المنهج على ثلاث دعائم أو ثلاثة أصول. الأول الاعتقاد، والثاني السلوك، والثالث الفهم. ثلاث حاجات. أنا هسأل، أقول كده، أقول لي أخي قلت إيه وهسأل، سأسأل. يبقى أول حاجة اثنين واثنين ثلاثة الفهم. نبدأ في الاعتقاد، وسأقول كلمات مجملة، لأن كل أصل من هذه الأصول يمكن أن يتكلم عنه بمحاضرات، لا أقول بمحاضرة، بمحاضرات، ولكن أجتهد والله المستعان. الأصل الأول الاعتقاد. الاعتقاد يا ترى اسم ولا فعل ولا حرف؟ اللي يعرف فعل. الاعتقاد فعل. جميل، قل. اسم. طيب، الاعتقاد ليس فعلا بالفعل، ولكنه مصدر، ولكنه مصدر، والمصادر تدخل من جملة الأسماء، والمصادر تدخل من جملة الأسماء. طب يا ترى مصدر للفعل إيه؟ عقد أم اعتقد؟ اعتقد. يبقى الاعتقاد من الفعل إيه؟ اعتقد. يبقى اعتقد اعتقادا، اعتقد اعتقادا. طيب ما معنى الاعتقاد؟ هناك قاعدة شرحتها لكم من قبل، أن الأسماء أو المصطلحات إذا أردنا أن نطلب معناها فلنطلب معناها أولا في الشرع، فإذا لم نجد لها معنى في الشرع فلننظر في معناها في العرف، إذا لم نجد لها معنى لا في الشرع ولا في العرف فلننظر إلى معناها في اللغة. إذن أي كلمة في اللغة، أي كلمة ننظر إلى معناها في الشرع ثم العرف ثم فين؟ في اللغة. كلمة الاعتقاد لم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص لا تكلم بها القرآن ولم يتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في العرف، في العرف هذا مصطلح علمي للدلالة على علم من العلوم يسمى علم العقيدة. إذن حتى تستطيع دلالة هذه الكلمة لابد أن نطلب معانيها فين؟ في اللغة. طيب نفتح المعاجم اللغوية ونبحث عنها في مادة عقد، في مادة عقد. طبعا هناك بعض المعاجم لها طريق أخرى في كيفية الكشف، ولكن لسنا هنا في درس لغة عربية، نبحث عنها في مادة عقد فنشوف. اعتقد، يقال اعتقد العسل إذا صلب وغلظ، إذا صلب وغلظ، في عسل يبقى مليان كده تقلبه يتقلب على طول، وفي عسل تقيل عشان بس ينزل منه حاجة ما ينزلش، تقيل جدا. فالعسل الثقيل الغليظ يسمى هنا ايه؟ اعتقد. يسمى ده هنا ايه؟ اعتقد. اعتقد العسل إذا صلب وغلظ. طيب واعتقد النوى، عندما جبت مرايه كده بلحة ولسه خضرة، تفتح البلحة ما تلاقيش فيها ايه؟ نوايا. طب لما تبدأ تصفر شوية أو تحمر شوية تبدأ إن النوايا تبقى ايه؟ تبقى طرية. عندما يشتد الصفار أو الحمار فإن النواة تكون ايه؟ صلبة، تكون صلبة لدرجة إذا لم تكن أسنانك قوية ربما تنكسر أسنانك ولا تنكسر هذه النواة. يبقى اعتقد النوى إذا ايه؟ إذا صلب واشتد، إذا صلب، إذا صلب. إذا تحصل من هذين المعنيين أن الاعتقاد بمعنى ايه؟ صلب واشتد، ولا بمعنى الصلابة والشدة؟ الصلابة والشدة. يبقى أول معنى من معاني الاعتقاد الصلابة والشدة، انتبهوا معي. يبقى أول معنى من معاني الاعتقاد الصلابة والشدة. طيب المعنى الثاني، تقول اعتقدت أخا لي في الله، أي اتخذته، اعتقدت أخا لي في الله أي اتخذته. يبقى المعنى الثاني الاعتقاد بمعنى الايه؟ الاتخاذ، الاتخاذ. المعنى الذي يدل على ذلك حديث أبي قتادة عند الإمام أحمد وهو في الصحيح، ولكن اللفظ هنا لفظ الإمام أحمد، عندما قتل رجلا من المشركين، أي أبا قتادة قتل رجلا من المشركين فأخذ سلبه فباعه فاشترى به مخرفا، المخرف أي البستان الجنينة، اشترى به مخرفا. قال أبو قتادة وإنه لأول مال اعتقدته، اعتقدت يعني ايه؟ اتخذته. وإنه لأول مال اعتقدته أي اتخذته. إذن المعنى الثاني معنى الايه؟ الاتخاذ، معنى الاتخاذ. طيب، إذن هذان هما المعنيان الأساسيان لمعنى الاعتقاد، وهناك معاني جانبية يمكن أن تندرج ضمنا في هذه المعاني، وهو ما يسمى عند أهل اللغة بلازم المعنى أو معنى المعنى. لازم المعنى عند الأصوليين واللغويين، ومعنى المعنى عند اللغويين لا عند الأصوليين. يعني معنى المعنى ده مصطلح لغوي، لازم المعنى لغوي وأصولي. عندما يقال فلان لا تنبح كلابه، إذن هو رجل إيه؟ كريم، رجل كريم. الكلاب على طول شايف الناس دخلة خارجة دخلة خارجة دخلة خارجة، فبالتالي الكلاب أخذت على شكل البني آدمين، فلما يشوف حد داخل ما تنبحش عليه. طب واحد بقى ما فيش مخلوق بيجي ناحية الدار، الكلب لو شوف بني آدم جاي ناحية هناك، الكلب يقول بينه وبين نفسه إيه المخلوق الجديد ده، يهجم عليه ليه الكلب. إذن فلان لا تنبح كلابه دلالة على ماذا؟ على الكرم. إذن هذا يسمى بماذا؟ بلازم المعنى أو معنى المعنى أو معنى المعنى. عندما نقول اليد لله عز وجل، معنى اليد أي اليد المعلومة التي بها القبض والبسط وبها كل شيء، إذن ده معنى اليد، فنثبتها حقيقة لله. ولازم إثبات اليد لله سبحانه القدرة والغنى والسلطان والملك. ولذلك أهل البدعة فسروا اليد ليس بمعنى اليد ولكن بماذا؟ بلازم المعنى، وهذا تجاوز في اللغة وخطأ في اللغة. يعني هم مش خطأوا في الشرع بس، أخطأوا في اللغة أيضا، إذ إن اللفظ يفسر بمعناه أولا ثم بعد ذلك يثبت لازم المعنى. فعندما نقول فلان لا ينبح كلبه، المعنى أي بالفعل لا ينبح حقيقة، ولازم المعنى كذا. لكن مجاوزة المعنى للاتكاء على لازمه هذا يمكن أن يكون مجانفة للغة التي خوطبنا بها والتي كان بها لسان الشرع. إذن هذان هما المعنيان الأساسيان، الصلابة والشدة والغلظ، والمعنى الثاني الإيه؟ الاتخاذ. وهناك معاني لهذه المعاني ولوازم لهذه المعاني. إذن لابد من اتخاذ عقيدة. يعني إيه اتخاذ عقيدة؟ أي لابد من وجود معاني كلية نظرية أجمعها وحصلها، دي كلها في معنى الاتخاذ. إذا لابد من وجود في العقيدة معاني نظرية كلية، أي جمل نظرية كلية أحصلها أي أجمعها. هذه الجمل أحبها لأنها حق من عند الله عز وجل ومن عند رسول الله. يبقى أول حاجة في الجمل العلمية العقائدية، أول حاجة في الجمل العلمية العقائدية التي أجمعها كي أحبها وأنصرها وأتحمس لها وأنشرها وأموت من أجلها، لابد لهذه الجمل أن تكون صحيحة من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عليها الإجماع، أو قالها أحد من الصحابة الكرام. إذا مسائل الإجماع تحصل إزاي؟ من الكتاب، اثنين من السنة، ثلاثة الإجماع، أربعة قول الصحابي. وقول الصحابي ينقسم إلى قسمين، القول الأول روايته، القول الثاني رأيه. يبقى الصحابي لما كل قول إما أن يكون هذا القول رأيا للصحابي أو رواية للصحابي. الإجماع على أن رواية الصحابي حجة، ده إجماعا، رواية الصحابي حجة. إذن قول الصحابي اللي هي روايته حجة ما لم تعارض، ودي مسألة تانية. أما قول الصحابي اللي هي هو رأيه، اللي هو رأيه حاجة من اتنين، إما أن يكون هذا الرأي ليس من قبيل نفسه، يعني القول الذي قاله وهذا الرأي الذي ارتآه ليس من قبيل نفسه، ومثله لا يقال إلا بالوحي، إذن هذا يأخذ حكم الرفع. وإما يكون هذا القول اللي هو الرأي ده رأيه واجتهاده، فهذا الصحابي يصيب ويخطئ، وليس قوله بأولى من قول غيره من الصحابة. إذن إذا تنازعت أقوال الصحابة في هذه المسائل فليس قول البعض أسد من قول البعض الآخر، وبص ذلك ليس هذا محله. إذن إذا قال الصحابي قولا وهذا القول مثله لا يقال بالرأي، إذن هذا يرفع إلى الشرع، إذن تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان هذا القول أصله موجود في الأحاديث الصحيحة المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك في درسنا اليوم والذي أرى أنه ربما لا نأخذه، مثلا قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا في الأثر 463 في كتاب الشريعة، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله. ده قول مين؟ عبد الله مسعود. طب القول ده هوت يا ترى جاءه من عند نفسه ولا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ من هو عبد الله مسعود حتى يخبر بهذا الخبر؟ يقين هو سمعه من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. لا سيما أن هناك طائفة كبيرة من الأخبار تدل على معنى ذلك الخبر، وكلها أخبار صحيحة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تثبت أن الإيمان لا يستقيم ولا يستقر حتى تؤمن بالقدر. حديث عمر بن الخطاب، ومقدمة الحديث كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث عبادة بن الصامت، حديث أبي هريرة، هذه كلها تدل على هذا المطلوب، حديث هشام بن حكيم كلها تدل على ذلك المطلوب. إذن ما هي المصادر التي تستقى منها العقيدة وتحصل بها الجمل الصحيحة؟ هي إيه؟ نمرة واحد القرآن، اثنين صحيح السنة، معلش بهذا القيد، صحيح السنة، ثلاثة الإجماع، أربعة قول الصحابي، قول الصحابي. طيب بالنسبة للقرآن هذا ليس فيه نزاع، بالنسبة للسنة لابد أن يكون الخبر صحيحا. طب بالنسبة للقرآن لابد أن يكون فهم النص صحيحا. إذن القرآن عاوزين فيه حاجة واحدة وهو أن يكون الفهم صحيحا، لكن السنة عاوزين فيها حاجتين، هما إيه؟ نمرة واحد صحة الخبر، اثنين صحة فهم الخبر. يبقى بالنسبة للقرآن نريد ضابطا واحدا وهو صحة الفهم، بالنسبة للسنة نريد ضابطين، الضابط الأول صحة الخبر، اثنين صحة الفهم، إذن هذان ضابطان. بالنسبة للإجماع لابد أن يكون ذلك الإجماع إجماعا، لا أقول إجماعا صريحا، ولكن الإجماع حتى ولو كان سكوتيا نحن نقبله، ولكن لابد أن يكون الإجماع إجماعا معتبرا، لا نقول وهذه مسألة الإجماع فيها كذا وفي الحقيقة ليس هناك إجماع. ولذلك في مسألة الاعتقاد التي يساق فيها الإجماع لابد أن نبحث عن ضوابط الإجماع، وهذه مسألة أنا أبحثها هذه الأيام وهي عندي منذ سنين ولكن أتجرد لها هذه الأيام. لعل أعظم ضابط من هذه الضوابط لابد أن يكون هناك مستند لهذا الإجماع، لابد أن يكون هناك مستند لهذا الإجماع، وهذا الكلام ذكره أهل العلم. إذن كل إجماع لابد أن يكون عليه إيه؟ دليل، مستند، دليل، دليل. طب هل يجوز أن يكون القياس مستندا للإجماع؟ دي مسألة فيها كلام، مسألة فيها كلام. نمرة اثنين لابد أن يكون مستند الإجماع حديثا صحيحا، حديثا صحيحا، وبالتالي هل يصح أن يكون الحديث الضعيف مستند للإجماع؟ لا، الحديث الضعيف غير مستند للإجماع، كما أنه لا يصح أن يكون حجة بنفسه، وإنما الحجة في الآثار أي الآثار الصحيحة لا الآثار الضعيفة. يبقى نمرة واحد الكتاب ولا بد فيه من ضابط وهو صحة الفهم. اثنين السنة ولا بد أن يكون فيها صحة الخبر. اثنين صحة الفهم. ثلاثة الإجماع لابد أن يكون له مستند، والمستند لابد أن يكون حديثا وحديثا صحيحا. اثنين لا يجوز أن يكون الحديث الضعيف مستندا للإجماع، لا يجوز أن يكون الحديث الضعيف، والضعيف هنا والضعيف عند المتأخرين، لأن الضعيف عند المتقدمين يعنى به الحديث الحسن، لكن الضعيف عند المتأخرين اللي هو ما كان ضدا للحديث الصحيح والحسن. طيب بالنسبة قول الصحابي ذكرته هنا مسألة مهمة جدا ولطيفة في مسألة جمع مسائل الاعتقاد، وهي هل يصح أن تثبت عقيدة بالمفهوم أم لا بد أن يكون إثبات العقيدة بالمنطوق؟ يعني هل تثبت العقيدة بمنطوق اللفظ أم يجوز أن تثبت بمفهوم اللفظ؟ هذه مسألة فيها تفصيل. إذا كان مفهوم اللفظ مما دل عليه الخبر أو مثله لا يرد فإن مفهوم اللفظ يكون معتبرا. إذا كان مفهوم اللفظ مثله لا يرد، إذن لا يرد. زي إيه إخواني؟ لو قلنا حتى نقرب لكم، قلنا بأن عمرو أفضل من أحمد وأحمد أفضل من زيد، إذن عمرو أفضل من زيد، هل هناك نص بذلك؟ لا، ما فيش عندنا دليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمرا أفضل من زيد، ما فيش نص، ولكنها قضايا مدرجة، قضايا مدرجة، هذه القضايا المدرجة أفضت إلى نتيجة ضرورية. يعني إيه نتيجة ضرورية؟ أي لا يمكن للمرء إلا أن يسلم بها، لا تقدرش تسلم إلا تسلم بها. كما قلت من قبل سين بتساوي خمسة، اثنين صاد بتساوي خمسة، النتيجة سين أكبر من صاد ولا سين أصغر من صاد ولا سين بيساوي صاد؟ سين بيساوي صاد. النتيجة دي نتيجة إيه؟ ضرورية، لا يمكن لأحد أن يخالفها، إذا لابد أن تسلم بها. دي اللي بيسميها ابن حزم ومدرسة الظاهر بالدليل، بيسموها هم عندهم بالدليل، اللي هي قضايا مدرجة تفضي إلى نتيجة ضرورية، دي بيسموها دليل، وبيعتبروها دي أعلى أنواع الحجة بعد الكتاب والسنة والإجماع الصريح. الكتاب والسنة والإجماع الصريح والدليل نمر أربعة. كذلك إذا المفهوم يمكن أن يكون مقبولا في مسائل الاعتقاد إذا كان مفهوما إيه؟ ضروريا. يعني إيه مفهوم ضروري؟ مفهوم لا يمكن رده، لا يحتمل إليه شك. لما أقول سين بيساوي صاد حد يقول لا بس ممكن بتساويها بس أصغر منها سنتوف ولا سنتوف، بتساويها بس أكبر منها سنتوفة ولا سنتوف، فهي بتساوي صد مطلقا، لا مجال، لا مجال إلا أن تقبل هذه النتيجة. كذلك إذن في هناك مسائل عقائدية أجمعها، وأجمعها من الكتاب، اثنين من السنة، ثلاثة الإجماع، أربعة قول الصحابي، وكل حاجة لها إيه؟ لها ضوابط علمية. إذن دي الأطر، الأطر العلمية، الأطر العلمية. طيب ما هي مسائل الاعتقاد التي تجمع؟ ما بقى خلاص عرفنا الايه هنجمعها منين؟ طب ايه المسائل اللي هنجمعها بقى؟ احنا عرفنا دلوقتي المجالات، هنجمع من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة، طب نجمع ايه؟ ما هي جوانب الاعتقاد التي تجمع؟ نمرة واحد ما يتعلق بالإلهيات. كلمة الإلهيات ديت كنت أشعر منها بحرج، لسيما كان لي صديق كان أستاذ في كلية إلهيات في جامعة أنقرة، وكان بيننا صداقة في القاهرة ومجالسات طويلة، وكان له يعني مذهب معين، فربما بغضت كلمة الإلهيات بسبب كلية الإلهيات الموجودة في أنقرة دي، إلى أن رأيت هذه الكلمة يستخدمها أهل العلم. فلو نظرنا إلى كتاب بدء الخلق في فتح الباري نجد أن ابن حجر بيستخدم هذا المصطلح، مصطلح الإلهيات. طيب، أول حاجة الإلهيات، يعني إيه الإلهيات؟ أي المباحث المتعلقة بالله عز وجل ذاتا أو اسما أو صفة أو فعلا، اسما أو ذاتا أو صفة أو فعلا. طيب ليه أنا قلت فعلا؟ لأن توحيد الله عز وجل بأفعاله ده قسم من أقسام التوحيد، يسمى بتوحيد الربوبية. شاطر. فالخلق والإحياء والإماتة وتزكية السحاب وإنزال القطر ونصرة المؤمنين، كل ذلك من أفعال الرب، فلابد أن نوحد الله تعالى بأفعاله هو. من خلق السماوات، من خلق الأرض، من نصب الجبال، من مهد الأرض، من خلق الإنسان، من صور الإنسان بهذه الصورة الحسنة البديعة، من هيأك، من أعدك، من أوجدك، من ده كله لا جواب إلا كلمة واحدة وهي الله. إذن هذا توحيد الله. إذن المباحث المتعلقة بالله عز وجل ذاتا واسما وصفة وفعلا دي كتبها تسمى بالإيه؟ بالإلهيات. يبقى الإلهيات دخل في مجال الإيه؟ الاعتقاد. وهنا عدة ضوابط في مسألة الإلهيات. أنه لابد من غربلة المباحث الإلهية حتى تكون مباحث سلفية. لقد ضججنا من غلبة الكلام على مباحث الاعتقاد في مسألة الإلهيات، لدرجة أن مسألة الإلهيات بل مسألة العقيدة كلها سميت باسم علم الكلام. يا إله، علم الكلام لسببين. السبب الأول أن علماء الكلام غلبوا علماء التوحيد أهل السنة في هذه المسائل، غلبوهم لكثرتهم أو لأن الدولة معهم، فصار أهل السنة صاروا مستضعفين وصار صوتهم خافتا. إيه اللي يخلي واحد زي ابن أبي العز الحنفي لا يجرؤ أن يذكر اسم ابن تيمية في شرحه للطحاوي ولا مر؟ مع أن ابن أبي العز الحنفي أخذ الشرح كله من شيخ الإسلام ابن تيمية كله. قارن بين كتاب الإيمان الكبير وبين شرح ابن أبي العز الحنفي لطحاوية حتى ترى العجب. وعندما تقرأ في ترجمة ابن أبي العز الحنفي تجد أنه كان يهاب من ذكر الانتساب لابن تيمية، خوف السجن، خوف السجن. إذن كان صوت الحق خافتا، وكانت الغلبة لأهل البدعة والباطل. فعلماء أهل الكلام غلبوا أهل السنة في قرون كثيرة. نعم كانت هناك أوقات مزهرة، ولكنها كانت تمثل بالنسبة للقرون الطويلة ومضات متوهجة بالخير والحق، ولكن سرعان لا أقول خبت، ولكن خفتت. الأمر الثاني أن هناك مسألة صارت فتنة للناس والخلق في وقتها، وهي مسألة كلام الله عز وجل. مسألة كلام الله عز وجل، هل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ هذه مسألة أخذت وقتا طويلا من عمر الأمة، وجهدا جهيدا من جهد أهل الأمة. ومن عظم هذه المسألة سميت مباحث العقيدة كلها بإيه؟ بعلم الكلام. أيما كان هذا أو ذاك أو غير هذين، لابد من نخل مسائد الاعتقاد من كل شوب الكلام حتى تصير العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وذاته وصفاته وأفعاله عقيدة سهلة ميسورة، لو قرأها عامة المسلمين لو استوعبوها وفهموها. ده المطلوب. العلم لابد أن ييسر وأن يبذل للأمة، ما يكونش العلم مقصور على طائفة من الناس. لا، لابد للعلم أن يكون سهلا ميسورا، وأن يبذل للناس جميعا، وأن يبذل للناس جميعا. طيب سريعا حتى لا أطيل، الجانب الثاني المتعلق بالنبوة والنبوات. لماذا قلت النبوة والنبوات؟ النبوة أي متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبوات إذا متعلقة بإخوانه من الأنبياء. بالنسبة للنبوة لابد أن نعرف النبي والأنبياء. اثنين، لابد أن نعرف أخبارهم. ومن هنا تأتي السيرة، دراسة السيرة داخلة فين؟ في العقيدة. شوف يا أخوانا، دراسة السيرة، المكان الصحيح لدراسة السيرة هي إيه؟ الاعتقاد. ده المكان الصحيح. مش نخلي السيرة بقى حاجة الوحيدة ونقول لك ده أخ شاطر جدا في السيرة. إيه السيرة دي؟ لابد أن تدخل السيرة في مسألة الاعتقاد، لأن في مسألة النبوة ونبوات، نمرة واحد معرفة النبي، اثنين محبة النبي، ثلاثة طاعة النبي. طب نعرف النبي إزاي؟ لابد أن نعرف أخباره وأن نعرف سيرته. ومن هنا كانت ضرورة دراسة السيرة ودراسة الذين صاحبوا النبي، لما في دراستهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أحيانا لما يبقى الأستاذ مربي تلامذته، الأستاذ مربي تلاميذ، تلاميذ مربيهم تربية صح، يجي الناس يشوفهم التلاميذ يقولوا نعم هذا الأستاذ، لقد ربى فأحسن التربية، صح ولا لا؟ لكن يكون شيخ فاضل وتلامذته كلهم حرامي، ينفع؟ شيخ فاضل وتلامذته كلهم جهال، طب هم صورة سيئة للأستاذ، صورة سيئة جدا للأستاذ. لما يكون مدرس المجموعات اللي بتطلع من تحت ايديه بيرتبوا على الجمهورية، تاني سنة اللي بيحصل تتلاقي الناس كلها هجم عليه، وبعد ما كان بيدي الساعة بخمسة جنيه بيدي الساعة بكام؟ بخمسين جنيه. إذا الشهر عن طريق مين؟ التلاميذ. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من تلامذة النبي؟ الصحابة. طب الصحابة كانوا خير قدوة بعد أستاذهم ولا تنكبوا طريق أستاذهم؟ يا إلهي، فكانوا خير الخلق بعد أستاذهم صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من دراسة تاريخ الصحابة لأجل هذا السبب. إذا تاريخ الصحابة لا ينفصم أبدا عن تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الاثنين دول مع بعض كتلة واحدة، كتلة واحدة. فبالتالي الذي يطعن في الصحابة هو طعن في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطاعن في التلميذ بالضرورة هو طعن في مين؟ في الأستاذ. انتبهوا ذلك الأمر. وبالتالي إذا فهمنا هذا الأمر فهمنا أن السيرة تندرج تحت ماذا؟ تحت مباحث الاعتقاد. إذن أولا بنعرف النبي صلى الله عليه وسلم، بنعرف هديه في الأكل والشرب والسلم والحرب والسفر والحضر والمرض والصحة والفرح والغضب والإقبال والإدبار، نعرف كل أحوال السيرة ونعرف أحوال تلامذته. فلما نعرف هذه الأحوال إيه اللي يحصل؟ نحب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لا يحب النبي من جهل النبي، وإنما يحب النبي من عرف النبي، من عرف النبي. فمن عرف ذاق، فمن عرف ذاق، لكن من جهل عاد، من جهل عاد، لكن اللي يعرف إيه؟ اللي يعرف يذوق. يبقى عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرفناه أحببناه. طب لما نعرف النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه وما كان له وما كان عليه صلى الله عليه وسلم ونحبه، نعمل إيه؟ هنتبعه. إذن التقصير في الاتباع دلالة على التقصير في الحب، والتقصير في الحب دلالة على التقصير في ماذا؟ في المعرفة. فكلما عظمت المعرفة عظم الحب، كلما اكتملت الطاعة، كلما اكتملت الطاعة. إذن هناك علاقة بين المتابعة وبين المحبة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. ده المسألة صحيحة. ده مسألة صحيحة، وعلى رأي الأصوليين من الظاهرية دليل منضبط ظاهر، دليل منضبط ظاهر. طيب هذا بالنسبة للإيه؟ للنبي والنبوات. نيجي بعد كده لمسألة القدر. القدر ده باب من أبواب الاعتقاد. فالقدر وإن كان من جملة فعل الله عز وجل ولكنه خص لما له من مكانة عظيمة. إذن إخراج الفرد من الجملة أو تخصيص بعض الأفراد بالذكر هذا يدل على شرف المذكور وعلى أهميته وعلى خصيصته وعلى خطورته. إذن القدر نمرة واحد فعل الله تعالى في الكون. اثنين القدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن الله تعالى لا يظلم الناس. الأمر الرابع العبد عبد والرب رب. العبد عبد والرب رب. فلو عرفت أن أنت عبد وأن ربنا هو الرب إذا لا تدخل في فعل الله، لا تدخل في فعل الله. المطر عندما ينزل هنا ولا ينزل هناك ما تقولش ليش معنى المطر جه هنا وما جاش هناك، ده فعل ربنا، ده فعل ربنا. راجل عنده 95 سنة وحفيده عنده 20 سنة، حفيده يمرض ويموت في أسبوع والراجل عنده 95 سنة زي الأسد ماشي في الأرض، تقول الله الراجل ده يعني ليه الراجل ده ما ماتش وده هو اللي يموت. الله ده فعل ربنا في الكون، ده فعل ربنا في الكون. يجي مثلا ولدين واحد منهم ربنا يضله والتاني ربنا يهديه، ما تقولش ليه الاثنين ما اهتدوش ليه، ده فعل ربنا في الكون. ما تسألش ربنا، لا تسأل الله. قال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى انت ما تسألش، ما تقولش بقى لو كان ربنا عاوزنا كلنا كويسين كان خلينا كويسين، واحنا ربنا عارف الختام بتاعتنا ليه بقى لو ربنا ده يرايه كذا يبقى كذا، لا خطأ. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا في حالة واحدة عند المصائب. إذن الرب رب والعبد عبد والقدر فعل الله، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر، ولو جيز الاحتجاج بالقدر يكون في باب واحد وهو المصائب لا المعائب. المصائب لا المعائب، ده القدر. نيجي بعد كده على الغيب. الغيب نؤمن به كله. فالغيب إما أن يكون في أعيان أو يكون في أحوال أو يكون في أزمان. فمثلا من جملة الغيب الملائكة والجن، من الغيب الملائكة والجن. الملائكة هناك ملائكة كثر في السماوات وفي الأرض، وهناك ملائكة في باطن الأرض كما قلنا، هناك ملائكة في السماء العلى، وهناك ملائكة معك يحفظونك، والجن موجود أيضا. فالجن من الغيب والملائكة من الغيب، ولكن هؤلاء مخلوقون من نار وهؤلاء مخلوقون من نور. ومن جملة الغيب في الأعيان خلق آدم، فنحن لم نرى آدم ولم نرى خلقه، كذلك لم نرى ما كان من أحوال هؤلاء المعينين من قبل، ده من جملة المعينين. من جملة أخبار المعينين أخبار المكذبين والمطيعين في الأقوام السابقة. ما الذي حدث بين إبراهيم والذي حج؟ ما الذي حدث بين موسى وبين فرعون؟ هذا كله من جملة الأخبار الغيبيات الماضية. هناك غيب يتلبس الإنسان به وهذا نتكلم فيه، وهذا يسمى بالغيب النسبي، ولكن هناك غيب مطلق وهو ما نتكلم فيه. هناك الموت من جملة الغيب، وهناك علامات للساعة ومن جملة الغيب، وهناك بعد الموت بعث وحشر ونشور وموقف وحساب وميزان، وهناك شفاعة، وهناك حوض، وهناك صراط، وهناك ميزان، وهناك جنة، وهناك نار. ده كله من جملة الايه؟ الغيب. الجنة وما فيها من جملة الغيب، النار وما فيها من جملة الغيب. إذن ده كله ايه؟ غيبيات. إذن نؤمن بالغيب كله، نؤمن بالغيب كله، سواء تعلق بعين أو تعلق بحال أو تعلق إيه بزمان، نؤمن بالغيب كله. طيب آخر حاجة من منظومة الاعتقاد الصحابة، والصحابة هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا وهم على الإيمان، يعني ماتوا وهم على الإيمان يعني إيه؟ ماتوا وهم محبون للدين. والصحابة يمكن تقسيمتهم إلى قسمين، صحابة بالمعنى اللغوي وصحابة بالمعنى الشرعي. فالذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فتابعوه وآمنوا به وماتوا هم مؤمنون، هؤلاء هم الصحابة الذين مدحوا شرعا والذين كان فيهم قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهؤلاء الطعن فيهم كفر وزندقة، الطعن فيهم إيه؟ كفر وزندقة. أما من صحب النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم على يديه وكان حاله في الظاهر حال الإسلام ولكنه يبطن غير الإسلام كحال المنافقين، فهؤلاء ليسوا صحابة ممدوحين ولكنهم صحابة من حيث الإيه؟ اللغة، من الصحابة من حيث الشرع. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل عبد الله ابن أبي بن سلول قال لا، لا يقول الناس بأن محمدا يقتل إيه؟ أصحاب. هو عبد الله ابن أبي بن سلول كم من الصحابة؟ هو صحابي لكن إيه؟ لغة، لكن ليس صحابيا شرعا، ليس صحابيا شرعا. يعني عبد الله بن أبي ليس من جملة الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ليس في جملته، وليس من جملة الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ليس من جملتهم، وليس من جملة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الإيمان حب الأنصار ومن النفاق بغض الأنصار، وليس من جملة من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والنصيف إما الخمار وإما لغة في الإيه؟ في النصف. لا، عبد الله بن أبي سلول ليس من الصحابة المرضية عنهم، أي الصحابة الدينيين الشرعيين الذين ماتوا على الإيمان، إذا ليس من الصحابة، مع أن هو صلى الله عليه وسلم قال لا يقول الناس بأن محمدا يقتل إيه؟ أصحاب. إذا كلمة أصحاب هنا اللي بالمعنى اللغوي، المعنى اللغوي، المعنى الواسع، المعنى الواسع. ومن ذلك نفهم لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد الخوض وتأتي الملائكة تدفع ناسا بأجنحتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي، فالملائكة تقول إنك لا تدري ما أحدثه من بعدك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا. طبعا الرافضة بيجيبوا دي في مين؟ في الصحابة الدينيين كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، وطلحة والزبير. ولكن في الحقيقة ليس كذلك، ولكن الصحابة تحمل على المعنى اللغوي لا على المعنى الديني. فهذه فائدة عظيمة جدا، لو عرفتموها استفدتم منها كثيرا إن شاء الله. إذن الصحابة اللي هم الدينيين اللي هم حملوا الشرع وأحبوا الشرع ونشروا الشرع ونصروا الشرع، دول الصحابة. نعمل إيه؟ نمرة واحد برضك نعرفهم، اثنين نحبهم، ثلاثة ننصرهم وندافع عنهم ونموت من أجلهم. شوف درجة بقى، ونموت من أجلهم. لو أنا بقى جمعت الجمل العلمية النافعة من الكتاب والسنة وصحيح السنة والإجماع وأقوال الصحابة، والأقوال دي متعلقة بقى بالإلهيات والنبوات والقدر والغيب والصحابة، المجموع ده كله بنسميه إيه يا إخواني؟ الاعتقاد، نسميه الاعتقاد. طيب ما هي الكتب مظان هذه الجمل العقائدية الصحيحة التي يجب أن نعتقدها. فيه هنا كتب موسعة وكتب ميسرة، لكن يمكن أن أقول نتب بسيطة واعتقادات بسيطة. لو رجعنا مثلا زي في هناك منظومة أو رسالة صغيرة لابن قدامة تسمى بلمعة الاعتقاد، صغيرة جدا ولكنها جميلة جدا جميلة جدا، وتوافر على شرحها غير واحد، توافر على شرحها غير واحد، جميلة جدا. ما تضير أن تدرس وأن يقوم الإخوة على دراستها، وهنا مسألة مهمة أنه ينبغي للإخوة في بداية الطلب أن يدرسوا المسائل من كتب السلف لا من كتب المتأخرين. لابد أن يتربى الأخوة على دراسة مسائل العلم لا سيما مسائل الاعتقاد من كتب السلف. ما يجيش مثلا أخ يبدأ من تحت لا، ويقول لك الكتب دي صعبة ما بعرفش أفهم منها. طب أنت حاولت؟ تقول لا، بس أول ما شفت كده أبو محمد أبو علي محمد ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم وتلقيته متوفى 456 قلت لا ما أقدرش أفهم فيه. ليه؟ سبحان الله، ليه؟ ما هذا الكلام؟ في هناك ناس بتاخد انطباعات نفسية، واحد يقول لك لا ما بحضرش جلسة فلان ليه ما بفهمش. طب أنت حاولت؟ يقول لك ما بروحش. طب أنت ما تروحش ما تفهمش. طب ما تحاول روح وافهم. طيب يقول لك أنا مرة روحت وما فهمتش حاجة. طب المرة ديت ما فهمتش ليه؟ ممكن يكون نايم. طيب في هناك ناس، طبعا الكلام ده مش في الدرس بتاعنا الحمد لله، في هناك واحد أو ناس كتير جدا، ودي الكلام ده حصل، خطبة الجمعة والمسجد كله نعسان، كل المسجد نعسان، اللي بيشخر ومدد رجليه واللي ممطع واللي رجله قصدي دماغه على صدره وقال كنت على سفر فتلاقيت الراجل بيخطب والمسجد كله نايم. فلا نريد أن يعني أن تكون العلاقة بالعلم هي علاقة الانطباعات، لا، اهجم، كن جسورا. ودايما الإنسان ما بيخاف حاجة ويهبها بيبعد عنها، لكن إذا تجرأ وحاول إن هو يعافرها مرة واثنين بتمشي معاه. طالب الطب أول سنة بيخش فيها كلية الطب بيشعر إنه معقد، داخل الكلية كل الدكاترة بيتكلموا إنجليزية، يجد الكتاب قد كده هو كله بالإنجليزية، يروح يعيط. يعني كنا في ميدان الجامعية كان الطلبة بالليل بيعيط في سنة أول، بيعيط مش فاهمين حاجة، والدكتور ما مش فاهمين ولا كلمة. هم كانوا بقى بيقولوا جود مورنينج، يجي النهاردة بقى كله إنجليزي في إنجليزي، إيه الكلام ده؟ يبدأ بقى يترجم، يقعد الليلة كلها في ترجمة ثلاث سطور، وتاني يوم بيترجم ثلاث سطور وخمس، وبعرف انه هيسقط، وبعد خلال شهر يبدا يترجم بسرعه، يبدا يحفظ كلمات. ما يجيش نهايه الترم الا بدا ايه ياخد على كلام الاستاذ بتاعه، في نهايه السنه تاقلم على سماع الاستاذ بتاعه. يا الهي، يبقى دوت في لغه الفرنجه خلال شهور قلائل تاقلم على الاستاذ الذي يتكلم باللغه الانجليزيه، وبعدين هو بدا ذات نفسه بقى يشعر بانتماء للغه الانجليزيه. يعني يجي يقول لك مثلا العظمه، يقول لك يقعد بقى يقول لك كانه مش عارف يقولها باللغه العربيه. خد بالك ازاي؟ ما عرفش يتكلم باللغه الانجليزيه. سبحان الله، لدرجه ان طلبه الطب لا يمكن ابدا قدام الحاله يكلموا لغه الانجليزيه، ما يعرفوش. ولو قلت للطالب او لو قلت حتى الاستاذ دكتور الف دال الف نقطه دال نقطه، قلت له ترجم لي اللي انت بتقوله بالعربيه، صدقني ممكن يترجم شوية واللي ما يعرفش يترجمه لأنه لم يتعود على ذلك. إذن جزء من العلم التعود، اكسر حاجز الخوف، ما تخافش، ما تقولش لا أنا مش هقدر أفهم، أنا كتب صعبة، الشيخ لغته عالية، أسلوبه عالي. أسلوب عالي إيه؟ ما تشد حيلك واطلع معاه. إذن الطالب الصغير اللي مش قادر يفهم ده هو شد حيله وعافر 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 لغايه لما قرأ لغه الافرنج. انا بقول لك اقرا لغه عربيه بسيطه. سبحان الله، ما تضير إذا نحن يعني كما يسمى بالبلدي بنستلوح، يعني بنستريح ونستلوح، لكن ما بتحاولش أن نجتهد. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يبقى المنظومة صغيرة، متن صغير، لغاية لما ربنا يوفقنا ونعمل المشروع العظيم. أنا نفسي أن احنا نعمل كده، الاعتقاد، الاعتقاد من مصادره، نعمل كده نجمع مسائل الاعتقاد من الكتب الصحيحة ومن القرآن ومن أقوال الصحابة ومن الإجماع، وبعدين بعد ذلك بعد ما نجمع المادة ديت نقوم عاملينها أي مختصر صغير. الأخ يدرس المادة ودليلها، المادة ودليلها حاجة ودليلها بسرعة، خلال حاجة بسيطة شهر يبقى لم مسائل الاعتقاد كلها من غير اختلافات. ما نقولوش بقى المسائل الفنية فيها اختلف فيها العلماء على قولين، والقول الأول دليله كذا والقول الثاني دليله كذا، وممن قال بالقول الأول فلان وفلان وفلان وحجتهم فلان وفلان وفلان، ولكن عارضهم فلان بكذا وكذا. أقول لكم قصة بسيطة. كان أحد الناس، الكلام ده كان في أواخر السبعينات، وهذا رجل له فضل عليه كبير جدا سواء في القرآن أو الفقه، ولكنه كان يرى سنية قنوت الفجر. وكم كان المسجد عندنا في الحي الذي كنا نسكن فيه بتحفظ فيه مشاجرات عظيمة جدا بسبب القنوت في صلاة الفجر، وكانت يعني أفهامنا ضيقة ومعلوماتنا قليلة، وكنا نأخذ الأمور بالكتف والجأرة هي كده وخلاص. المهم، وهذا من قلة الفهم سامحنا الله، فالمهم هذا الشيخ قال لي أنت بتقول إن قنوت البدع، فأنا هات لي كتاب بيقول هذا الكلام. فجبت له نيل الأوطار الإمام الشوكاني، وطبعا كتاب موجود والمبحث موجود، بدأت أقرأ عليه. الإمام الشوكاني في مسألة قنوت الفجر دي ما يقرب من حوالي 11 صفحة، والخط صغير وقليل وكلام طويل وردود، مثلا والدليل على أنه بدعة كذا، ويجيب الكلام بعد كده، والذين قالوا بأنها هذه نعمة البدعة كذا، ويجيب كلام عبد الله بن عمر ويرد على الكلام الأولان. يعني الراجل بعد ما سمع كلام الأولاني سمع الرد على كلام الأولان، فتلاقي كلام الثاني كلام حلو رد على كلام الأولان، وبعدين قال وهذا الكلام فيه نظر، فبدأ أصحاب القول الأول يرد على القول الثاني، الله يبقى الكلام الثاني غلط، وبعدين ولكن هناك شبهات، فبدأ يعرض شبهة. قال لي والله لا أنسى، قال لي حرام عليك بربقت دماغي. والرجل ده رجل يعني له حظ في العلم. تصور بقى لو ده إنسان بسيط وليس له حظ وبنعرض له مسألة علمية بهذه الصورة، حرام. إذا مطلوب إن احنا نبسط مسائل العلم حتى يتعلق الناس بالمجملات الصحيحة. يعني مثلا مسألة أول ما خلق الله القلم ولا العرش، ما أقولش بقى المسألة فيها قولان، القول الأول أول ما خلق الله القلم، واجيب حديث عبادة واجيب حديث فلان وعلان واجيب الأقوال، والقول الثاني أول ما خلق الله العرش واجيب الحديث بتاع الصحيح، كان الله لكل شيء معه وكان عرشه على الماء، يبقى واجيب ده، يبقى الاثنين قصاد بعض. طب أنا كطالب علم يا ترى أعمل إيه في الاثنين دولت؟ خد بالك ازاي، ما رجح لي المسألة وقول لي الخلاصة في هذه المسألة، جيب لي كلام المحررين المحققين، ما جيب كلام ابن القيم، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدياني، هل كان قبل العرش أو بعده قولان عند أبي العال الهمدان، والحق دي اللي احنا عاوزينها بقى ده بقى، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. يبقى هي البيت الأخير ده نقوم حطين ده ونجيبين الحديث في البخاري، والأخ يربط على كده وانتهت المسألة. إذا مسألة العرش، يعرف العرش هو أول ما خلق الله خلق الإيه؟ العرش، واللي بعد المسألة اللي بعدها واللي بعدها، لأنه في مبتدأ الطلب عندما يجود عقله وتنتهي المرحلة الأولى نبدأ نقول له بقى أنت فاكر مسألة أول ما خلق الله هذه المسألة فيها قولان والقول الثاني كذا، ولكن الذي تعلمته هو الحق لكذا وكذا وكذا، يقدر هو يتصور المسائل. يبقى إذن نبدأ الأول بالكتيبات البسيطة وهي كتيبات سلفية. أنا لا أميل إلى دراسة الاعتقاد من كتب المتأخرين أيما كان هذا المتأخر، ولكن نميل إلى دراسة مسائل الاعتقاد من كتب المتقدمين. لما أقول لك مثلا المسألة دي كلام، يعني كلام الشيخ الألباني، وأقول لك وهذا مذهب الإمام أحمد، بالله عليك قلبك يروح لمين؟ بتقول ما تعظمين الشيخ الألباني، لكن كلامي قلبي بالفعل يروح لإمام أحمد. أين هذا من ذاك؟ أين هذا من ذاك؟ آه بقى لو المسألة ديت في عند البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وأنا قمت ملخص خلق أفعال العباد في نص صفحة، شوفهم مجلد لخصته للطلبة بتوعي في نص صفحة وخليتهم يدرسوها يفهموها، أي مشكلة متعلقة بمسألة خلق الأفعال يوم أيلين العقيدة بتاعتي البخاري. أنت يا ابني جبت كم ده منين؟ وهذا اعتقاد البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. هذه بقى أولى، ولا أقول وهذا كلام الإمام العلامة الإمام ابن باز. شيخ ابن باز ما كانش بيحب الألقاب دي، وفي عهد ابن باز عمر أبدا ما سمعنا الألقاب دي، الإمام العلامة الكلام ده ما سمعنا هذا الكلام، ما سمعنا هذا. الشيخ ابن باز أجل من ذلك وأعظم من ذلك، ولكن تفخيم الأئمة بهذه الصورة والتعصب لهم بهذه الصورة أمر فيه نظر. ابن باز إمام كالأئمة، تقع له المسائل المحررة وأخرى الواهية، ولا نزعم لأحد العصمة، وإنما العصمة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نختزل العلم كله عند إمام أو إمامين حرام. يقول لك أنا لا أؤمن إلا بابن باز وابن عثيمين، جيب أي قول من حد غيرهم، لا، ابن باز وابن عثيمين وشيخ الألباني الثلاثة دول، والحق ما خرجش عن الثلاثة دول. ليه يعني؟ لماذا؟ لا، هو ما دول الإجماع. فإذا كان الإمام مالك وأحمد والشافعي وأحمد الثلاثة ممكن يتفقهم على قول واحد يخالفهم، وهناك بعض الأئمة خالفوا الأربعة، يعني في بعض المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية خالف الأئمة الأربعة، إيه المشكلة؟ ليه نختزل العلم كله في ثلاثة أو في أربعة أو في خمسة؟ لماذا؟ لماذا يعني دي أخواننا مسائل أخطاء علمية قاتلة. والإخوة الصغار، وسمحوني لهذا التعبير، أنا من جملة الإخوة الصغار، والله أنا معاهم برضك، بس أنا أذكر نفسي أنا من جملتهم. الإخوة الصغار اللي أنا من جملتهم يقولهم إيه؟ يقولوا هذا والعلم، العلم يختزل في ثلاثة أربعة دول بس. لا، العلم أوسع من ذلك. الإمام مالك عليه رحمة الله لما هارون الرشيد أراد أن يختزل العلم كله في الموطأ وأن يجمع الناس عليه، إيه اللي حصل؟ نهاه مالك عن ذلك وقال له لا تفعل، مع إن موطأ مالك في ذلك الوقت كان يعني ملء الدنيا سمعا وبصرا. أكتفي بهذا الأصل الأول، وأصل الاعتقاد. وطبعا كما قلت لكم بأن هذا الأصل ينبغي أن يضبط من خلال كتب السلف لا كتب المتأخرين، لا سيما المتأخرين في العشرين سنة الأخيرة ديت، لأن ظهرت مسائل أقحموها في الاعتقاد وليست من الاعتقاد في شيء. تجد واحد يتصل عليك قبل الفجر نص ساعة يصيبك الهلع، أكيد في هناك أخ مات، أخ أبو حصل له حاجة، مشكلة اللي تصف في ذلك الوقت. معلش يا فضيلة الشيخ بمنتهى الهدوء فأهدأ قليلا، سؤال محيرني، تفضل يا ابن الحلال، يا ترى هل العمل داخل في الإيمان ولا مش داخل في الإيمان؟ أقول له يا أخي هو داخل في الإيمان. يقول لي طب هو شرط كمال ولا شرط وجوب؟ الله، طب هو من جنس يعني العمل من جنس من الإيمان ولا شرط الجنس والجنس وشرط الكمال والوجوب؟ ما هذه الشقشقة الكذابة؟ إنها شقشقة كذابة، والأوائل لم يتكلموا في مثل هذه المسائل. وحسبونا أن نقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه الجملة فيها التفاوت، منه من قال بأنه يزيد ولم يقل ينقص، وهذا منقول عن بعض الأئمة، الإيمان يزيد ولم يقل ينقص، هذا مروي عن مالك وما بدعه أحد، ما بدعه أحد. وبعض الفضلاء قالوا الإيمان يتفاوت، ولم يقولوا بزيادة ولا بنقصان، ولكن قالوا الإيمان يتفاوت، وأظن هذا مروي عن عبد الله بن المبارك، وما بدعه أحد. إذن المسائل ديت مسائل إصلاحية اعتبارية، وتراحم العلماء فيها ولم يبدع بعضهم بعضا، طالما أن هذه الكلمات وإن تفاوتت مآلها واحد ومعناها واحد، فإثبات الزيادة يتضمن إثبات النقصان، وإثبات التفاوت والتفاضل معناه أنه إيه؟ يزيد وينقص. إذا العبارة اختلفت ولكن المعنى واحد. فلنحرص على كتب السلف، ولنحرص على جمع هذه المجملات من كتبهم، وقد عرفنا كيف نأتي بهذه المجملات، ولا ينبغي أن نضيع أوقاتنا في مسائل كلامية لا تعود علينا بنفع. والله تعالى أسأل أن يوفقنا، وبإذن الله تعالى المجلس القادم يكون في مسألة السلوك. والله المستعان.